اليوم رح نحكي عن موضوع شيق، بناء العلامات التجارية الفاخرة. الأفكار اللي رح نناقشها مستلهمة بشكل كبير من كتاب ألكسندر تشيرنيف، إدارة العلامات التجارية الاستراتيجية.
تمام، ومهم نبدأ من نقطة أساسية، وهي إن الفكرة الشائعة يعني إن الفخامة مرتبطة بس بالفلوس والدخل، هذه نظرة سطحية شوي.
صحيح،
الجوهر الحقيقي هو في العلامة التجارية نفسها، القوة اللي بتمتلكها والقيمة اللي بتخلقها في ذهن المستهلك.
بالضبط، يعني الناس مستعدة تدفع مبالغ طائلة مش بس لأن معها القدرة، لا، بل لأن العلامة قدرت تقليعهم إنها بتقدم شيء استثنائي، قيمة فريدة.
نعم،
فصناعة الفخامة في عمقها هي الصناعة تعتمد على بناء علامات تجارية قوية ومؤثرة جدا.
وهذا بيأخذنا مباشرة لمفهوم أعمق شوي، الفخامة كظاهرة اجتماعية. في مصطلح اقتصادي واجتماعي اسمه تأثير فيبلن.
ثورستن فيبلن.
بالضبط، هو وصف كيف إن استهلاك بعض السلع، يعني الهدف منه مش بس الحاجة العملية، لا، الهدف هو إظهار الثروة والمكانة، استهلاك مظهري.
وهذا بيفسر ليش هالعلامات بتنجح بشكل كبير بالمجتمعات اللي فيها تحولات اقتصادية، ظهور طبقات غنية جديدة بدها تثبت نفسها.
صحيح، زي ما بنشوف في الاقتصادات الصاعدة مثلاً.
تصير هاي المنتجات كأنها إشارات، علامات مرئية للنجاح.
تماماً، المقارنة الاجتماعية والرغبة بالتميز هم المحرك الأساسي هنا، عشان هيك مرات بنسميها علامات مكانة أو status brands.
مفهوم.
وفي مقولة مشهورة لبرنارد أرنو رئيس LVMH بتلخص الفكرة بشكل حلو، الفخامة هي الشيء العادي للأشخاص غير العاديين والشيء غير العادي للأشخاص العاديين، يعني فيها لعب على وتر التفرد والانتماء.
يعني هي رموز للإنجاز الشخصي، للهوية الاجتماعية، بتوصل رسالة عن مكانة الشخص بدون ما يحكي ولا كلمة، لغة بصرية خلينا نقول.
بالضبط، لغة بصرية للمكانة.
طيب عشان نفهم أكتر شو اللي بيميز العلامة الفاخرة، في إطار معين بيحدد 6 خصائص أساسية، السكس إيز بالإنجليزي.
خلينا نمر عليهم.
الخاصية الأولى باهظة أو مترفة، extravagant. الثانية رائعة الجودة، exquisite. الثالثة غامضة، enigmatic. الرابعة معبرة، expressive. الخامسة حصرية، exclusive. والسادسة والأخيرة مكلفة، expensive.
تمام، نبدأ بالأولى الإكسترافيجنت. الفخامة بطبيعتها بتتجاوز حدود الضرورة، الحاجة الوظيفية الأساسية. أصل الكلمة اللاتينية لوكسوريا أساساً يعني الإفراط والطرف.
يعني المنتج الفاخر مش بالضرورة هو الأفضل من ناحية عملية بحتة؟
مش بالضرورة أبداً، هو أكثر إشباع للرغبة بالتميز، بالرفاهية، بالجمال، يمكن على حساب الوظيفة أحياناً.
أعطينا مثال؟
فكر مثلاً بحقيبة لويس فيتون المصنوعة بعناية فائقة مقابل حقيبة ظهر عادية وعملية جداً، أو حذاء كريستيان لوبوتان بكعبه الأحمر الشهير مقابل حذاء رياضي مريح معمول خصيصاً لقياف قدمك،
أو حتى ساعة أبل الذهبية مقابل النسخة العادية، نفس الوظائف تقريباً لكن واحدة بتقدم بعد آخر تماماً.
بالضبط، أو في عالم الساعات الراقية في شيء اسمه التعقيدات أو complications، يعني وظائف إضافية زي الكرونوغراف أو مكرر الدقائق اللي برن الوقت. هاي التعقيدات ما بتزيد من دقة معرفة الوقت بشكل عملي، لكنها بتعكس حرفية عالية جداً وسعي للكمال الفني.
صحيح، وفي أحيان تضحية بالوظيفة من أجل الجمال، زي بعض ساعات هرمز اللي فيها أرقام قليلة جداً، بس 12 و3 و6 و9 مثلاً، الشكل أهم.
ننتقل للثانية، exquisite، يعني الروعة والجودة الفائقة. هون الكلام عن أعلى مستويات الحرفية الممكنة، الاهتمام بأدق التفاصيل، استخدام أفضل المواد. بس القومة هون مش بس في المواد الخام، يعني مش بس جلد تمساح نادر أو ذهب. القيمة الأكبر بتيجي من خبرة الحرفي، من الوقت والجهد المبذول في كل قطعة.
زي مثلاً سيارة رولز رويس اللي ممكن تاخد صناعتها 6 شهور، أو أحذية جون لوب اللي بتمر ب 190 خطوة دقيقة على مدى أسابيع.
تم تشطيبه يدوياً بأعلى معايير الجمال والدقة. هذا الالتزام المطلق بالجودة هو جزء أساسي من الفخامة.
الخاصية الثالثة، إنيجماتيك، الغموض والسحر.
صحيح، الفخامة بتبيع حلم، دايماً في هالة من الغموض بتحيط فيها، غالباً في قصة مؤسس أسطوري زي تييري هيرمس، جورجيو أرماني، أونزو فيراري.
أو كوكو شانيل.
أكيد، وفي مكان ميلاد أيقوني، باريس، ميلانو، وفي قصة تأسيس ملهمة، كل هذا جزء من السحر.
وهذا الغموض بيرتبط كمان بالتاريخ، بالرعاة الأوائل، يمكن ملوك، أباطرة. التراث أو الهيريتج عنصر حيوي جداً، بيعطي أصالة واستمرارية للعلامة.
تماماً، القصة نفسها بتير جزء من قيمة المنتج.
نجي للرابعة، إكسبرسيف، القدرة على التعبير.
ارجعنا لنقطة المكانة الاجتماعية. المنتج الفاخر هو وسيلة للتعبير عن الذات، عن النجاح، عن الانتماء لطبقة معينة، للنخبة.
يعني رمز مرئي.
رمز مرئي قوي جداً. رولز رويس، رولكس، كارتييه، كلها أدوات للتواصل غير اللفظي، بتوصل رسالة عن ثروة صاحبها وذوقه.
وهذا بفسر جاذبيتها الكبيرة للأثرياء الجدد، اللي ممكن يكونوا بحاجة أكبر لإظهار مكانتهم الجديدة.
صحيح، الاستهلاك المظهري بيكون أوضح عندهم أحياناً. في اقتباس لكارل لاغرفيلد، يمكن في شوية سخرية، بيقول إنه الفخامة هي ضريبة الدخل للغرور.
ها قوية. طيب الخاصية الخامسة، إكسكلوسيف، الحصرية.
هاي نقطة محورية جداً. الفخامة الحقيقية ما بتقدر تكون متاحة للجميع بسهولة. لازم يكون في شعور بالندرة، بالتفرد، بالانتماء لنادي خاص ومحدود.
وغالباً هاي الندرة بتكون مقصودة ومخطط لها من العلامة نفسها.
تماماً. زي مثلاً حقيبة بيركن من هيرماس، ما بتشوف لها إعلانات، إنتاجها محدود ومش ممكن تدخل المحل وتشتريها مباشرة. لازم تكون على قائمة انتظار أو يكون عندك علاقة جيدة مع المتجر.
ومثال تاني هو جويارد، العلامة الفرنسية القديمة للحقائب. توزيعها محدود جداً جداً، بس موجودة في متاجر قليلة جداً حول العالم، زي بيركدورف جودمان في نيويورك. هذا بيخلق هالة من النخبوية الشديدة.
هذا الجو، جو النادي الحصري، هو جزء كبير من الجاذبية. في إعلان قديم لشامبانيا كروغ في الثمانينات كان يقول: بالنسبة لمعظم الناس ستبقى كروغ بعيدة المنال.
واو، صراحة تامة.
القاعدة واضحة، بدون حصرية ما في فخامة حقيقية.
وأخيرا الخاصية السادسة، إكسبانسيف، التكلفة الباهظة.
أكيد، السعر المرتفع هو جزء لا يتجزأ من المعادلة، هو اللي بيخليها بعيدة المنال للكثيرين، وهذا بحد ذاته بيزيد من جاذبيتها كحلم
وكرمز للمكانة لمن يستطيع الشراء.
تمام، في مقولة شهيرة لإيتوري بوغاتي: لا شيء جميل جدا، لا شيء مكلف جدا، وهذا بيعكس فلسفة بعض العلامات.
والأمثلة كثيرة طبعا، سيارات بوغاتي اللي بتتجاوز 3 مليون دولار، بعض أنواع النبيذ الفاخر اللي سعر الزجاجة فيه آلاف الدولارات، حتى أشياء بسيطة زي سويت شيرت ممكن يوصل سعره لعشرات الآلاف عند بعض المصممين.
أو أجنحة فندقية بمئة ألف دولار لليلة الواحدة.
لكن النقطة الحاسمة هنا واللي لازم نؤكد عليها مرة ثانية،
إن السعر هو نتيجة لكل الخصائص السابقة، مش هو السبب اللي بيخلق الفخامة.
بالضبط، ما بتقدر أي شركة تحط سعر عالي على منتج عادي وتتوقع إنه يصير فجأة فاخر. لازم يكون في قيمة حقيقية تبرر هذا السعر.
قيمة حرفية، رمزية، تاريخية، جمالية. الفخامة هي اللي بتصنع السعر، مش العكس.
إذن هاي الأبعاد الستة لما تجتمع مع بعض هي اللي بتخلق التصور الكامل للقيمة الفاخرة.
وطبعاً مهم نذكر إنه تصنيف علامة معينة كفاخرة ممكن يختلف، يعني بين الأسواق، بين الثقافات. اللي يعتبر قمة الفخامة في مكان ممكن يكون مجرد بريميوم أو مميز في مكان تاني. الخطوط مش دايماً واضحة تماماً.
وهذا أدى لظهور استراتيجيات مختلفة في السوق، يعني شفنا ظهور فئة اسمها الفخامة الميسورة أو accessible luxury.
مثل مايكل كورس، كيت سبيد، كوتش، توري بيرتش.
بالضبط، هاي العلامات بتحاول تقدم تجربة قريبة من الفخامة بس بأسعار أقل، لشريحة أوسع من الطبقة المتوسطة أو المتوسطة العليا، بتعطيهم لمسة من الفخامة.
صحيح، وهي استراتيجية ناجحة تجارياً لكثير من الشركات، بس فيها مخاطرة للعلامات الفخارة الأصلية.
كيف يعني؟
يعني لو علامة عريقة زي شانيل مثلاً توسعت كثير في منتجات أرخص وأكثر انتشاراً، ممكن هالشي يضعف صورتها الحصرية والنخبوية. هذا اللي منسميه إضعاف العلامة التجارية أو براند ديليوشن، تفقد جزء من هالتها.
والمواجهة هالشي أو لتعزيز الصورة النخبوية أصلاً، بعض العلامات الكبيرة بتعمل العكس، بتطور من امتدادات فائقة الفخامة ألترا لوكجري إكستنشنز.
مثل إيش؟
مثلاً شانيل ممكن تصدر نسخة خاصة جداً من عطر N No. 5 بحجم كبير وعلبة فاخرة جداً بسعر 17 ألف دولار، أو هيرميز بتعمل نسخة من بيركن من البلاتين والألماس ممكن توصل ملايين الدولارات.
أو مونبلون ممكن يعمل قلم حبر خاص بالتعاون مع صائغ مجوهرات بسعر 750 ألف دولار.
صحيح.
هاي المنتجات الفائقة التميز حتى لو انباع منها إلا عدد قليل جداً دورها استراتيجي، هي بتثبت صورة العلامة في قمة الهرم، بتذكر الكل إن هذه العلامة قادرة على إنتاج الاستثنائي والنادر جداً.
بتحافظ على الهالة يعني؟
بالضبط، بتحافظ على هالة الحصرية وبتعزز المكان النخبوية للعلامة ككل.
طيب، خلينا نطبق هالأفكار على مثال عملي ومشهور جداً، دار هيرمس الفرنسية.
مثال ممتاز.
القصة معروفة، بدأت في باريس سنة 1837. البداية كانت ورشة صغيرة بتصنع سروج وأدوات خيل عالية الجودة جداً للنبلاء في أوروبا.
وهي البداية مهمة جداً، ربطت العلامة من أول يوم بالحرفية الاستثنائية وبنمط حياة النخبة اللي هو الفروسية وقتها.
ومع الوقت هيرمس استثمرت هاي السمعة بذكاء شديد جداً.
صحيح، توسعت بشكل تدريجي من السروج لحقائب على الفلشيل، بعدين لحقائب جلدية لمعدات الفروسية، وبعدها دخلت عالم الساعات في الثلاثينات والإكسسوارات الفخرة زي حقائب اليد والأوشحة الحرارية الشهيرة.
ودائماً مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة الخرافي والتركيز على اللي بيسموها الحرفية الإبداعية.
تماماً.
يمكن أشهر منتجاتهم واللي عملت نقلة نوعية هي حقائب اليد الأيقونية في حقيبة كيلي وحقيبة بيركن.
حقيبة كيلي أقدم، أصلها كان اسمها ساك أديبيش، ظهرت عام 1935،
لكن شهرتها العالمية أجت بعدين بالخمسينات
تخفي حاملها من المصورين. الصورة انتشرت بمجلة لايف وصارت الحقيبة رمز عالمي للأناقة والمكانة، وغيروا اسمها لكيلي.
قصة رائعة. وبعديها بسنوات إجت حقيبة بيركن.
قصة بيركن كمان جزء من أسطورة هيرمس. القصة بتقول أن المدير التنفيذي لهيرمس وقتها جان لويس دوماس كان جالس جنب المغنية والممثلة جين بيركن على متن طيارة عام 1983،
وقعت أغراضها من حقيبتها القش.
بالضبط، فاشتكت له أنها مش لاقية حقيبة يد عملية وأنيقة بنفس الوقت تكون كبيرة كفاية، فيقال أنه رسم لها تصميم مبدئي للحقيبة على كيس ورقي مخصص للغثيان موجود بالطيارة.
تفاصيل القصة هاي هي اللي بتعطيها سحرها، الجانب الإنيجماتيك اللي حكينا عنه.
تماماً، والحقيبة نفسها بتجسد كل الخصائص، تصميم أنيق وعملي نسبياً، إكسبرسيف، مصنوعة يدوياً بحرفية خرافية، إكسكويزيت، كل حقيبة تعملها حرفي واحد تاخد منه أسبوع شغل تقريباً.
وطبعاً حصرية جداً بسبب الإنتاج المحدود وقوائم الانتظار، وبالتالي مكلفة جداً،
لدرجة إنها صارت تعتبر أصل استثماري، قيمتها ممكن تزيد مع الوقت. في مزادات انباعت حقائب بيركن نادرة زي الهيمالايا بيركن المرصعة بالألماس بأكثر من نص مليون دولار.
وفي نسخة فريدة من تصميم جنزة تاناكا الياباني انباعت ب1.9 مليون دولار تقريباً، أرقام خيالية.
هذا بورجي قوة العلامة التجارية اللي بنتها هيرمس.
يعني نجاح هيرمس هو خلاصة لكل اللي حكينا، تراث غني، حرفية ما في عليها كلام، قصة علامة تجارية قوية، إدارة ذكية للحصرية والندرة.
صحيح، ولغاية اليوم الجزء الأكبر من إيراداتهم بيجي من المنتجات الجلدية وأدوات الفروسية، وهذا بيعكس تمسكهم بجذورهم، مثل ما لخصها واحد من أحفاد المؤسس إيميل موريس هيرمس: جوهر العلامة هو الجلد، الرياضة وتقاليد الأناقة الراقية.
إذن اللي بيتضح من كل هالكلام إنه بناء علامة تجارية فاخرة عملية معقدة جدا، مش بس سعر منتج حلو.
لا، هي عملية استراتيجية عميقة بتدخل فيها عوامل نفسية واجتماعية، فن حكي القصص، وإدارة دقيقة جداً للتصورات والقيمة اللي بحس فيها المستهلك.
فعلاً.
وهذا بيخلينا نفكر بسؤال للمستقبل. بعالمنا اليوم اللي عم يتغير بسرعة واللي يمكن عم بيركز أكتر على التجارب بدل الممتلكات المادية، واللي فيه اهتمام متزايد بالاستدامة والأخلاقيات، كيف ممكن يتطور مفهوم الفخامة نفسه؟ هل رح تضل الندرة والصغر العالي هم المحرك الأساسي للرغبة؟
أو ممكن نشوف تعريفات جديدة لشو يعني شيء خصري ونخوبوي ومرعوب؟
يمكن تظهر فخامة واعية مثلاً تكون هي المعيار الجديد؟ سؤال مهم وبيستحق نفكر فيه.